أكابد وهموم الكون على متني.
الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن الكيان الصهيوني يقف وراء جريمة اغتيال الشهيد حسن صياد خدائي متواعدا بالثأر لدمائه. جاء ذلك بتصريحات اللواء حسين سلامي لدى زيارته عائلة الشهيد العقيد صياد خدائي، أكد فيها أن العدو تعقب لسنوات الفقيد الراحل من قلب البيت الأبيض وتل أبيب حتى تمكن من اغتياله، مشيرا إلى المطالبات الشعبية الواسعة التي دعت للانتقام من المتورطين بقتله. وقعت الجمهورية الإسلامية وطاجكستان عددا من مذكرات التفاهم للتعاون الثنائي بين البلدين في طهران، وشملت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين العديد من المجالات كالسياحة والاقتصاد والنقل والطاقة والنفط. وتمت مراسم التوقيع الرسمية بحضور كل من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والطاجيكي إمام علي رحمانة، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين في كلا البلدين. أكد وزير الخارجية الإيراني على رغبة إيران بالتوصل إلى اتفاق قوي وجيد في مباحثات إزالة الحظر عن الجمهورية الإسلامية، منتقدا الولايات المتحدة لعدم اتخاذه قرارا حاسما بهذا الخصوص. وفي اتصال هاتفي له مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، شدد حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة دعم استمرار وقف إطلاق النار في اليمن، لافتا إلى أهمية رفع الحصار الكامل عن شعبه وحل أزمة البلاد بالحوار. دانت الجمهورية الإسلامية انتهاكات الكيان الصهيوني السافرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، محذرة إياهم من تبعات هذه الممارسات الاستفزازية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة استنكر اعتداء سلطات الكيان على المقدسيين والمدافعين عن قبلة المسلمين الأولى، مشددا على أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وذات أولوية خاصة للعالم الإسلامي. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أن ما حدث في القدس المحتل مؤخرا لا يغتفر، مشددا على مواصلة المقاومة طريقها حتى اجتثاث الكيان الصهيوني عن فلسطين برمتها. وأكد طاهر النون والمستشار الإعلامي لهنية أن بعض الأطراف بدأت الاتصال بقيادة حماس من أجل العمل على احتواء الموقف. أفادت مصادر إعلامية فلسطينية أن نقاط المواجهة مع جنود الاحتلال الصهيوني خلال الساعات الماضية فاقت 190 بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت المصادر تنفيذ الشباب المقاوم أكثر من 50 عملية إطلاق نار وهجمات بالعبوات المتفجرة وزجاجات الحارقة في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. أصدر مجلس السيادة الحاكم في السودان مرسوما برفع حالة الطوارئ في البلاد وإطلاق سراح المعتقلين. وذكر المجلس في بيان له أن هذا القرار جاء لتهيئة الأجواء لتنظيم الحوار الوطني، مبينا أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى المشترك برئاسة عبد الفتاح البرهان توصل إلى مقترحات لمعالجة المعوقات الأمنية لاتفاق سلام جوبا وفق البيان. أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين خلال عملية عسكرية في شمال العراق، حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين لحزب العمال الكردستاني المعارض، وارتفعت بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة ذاتها منذ الثلاثاء الماضي إلى 8. اعتبر الرئيس الصيني حماية السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز التنمية والازدهار مسؤولية مشتركة لجميع دول الإقليم. وأوضح شي جين بينغ أن الشراكة الاستراتيجية بين الصين وبلدان جزر المحيط الهادئ قطعت أشواطا متقدمة خلال السنوات الأخيرة وفقا لأسس الاحترام المتبادل، مشيرا إلى تحقيق هذه العلاقات نتائج إيجابية. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 28 من شوال عام 467 للهجرة ولد الشاعر والعارف الإيراني الكبير مجدود بن آدم المعروف بسنائي الغزنوي، وذلك في مدينة غزنين من مدن إيران القديمة والتي تعتبر ضمن أراضي أفغانستان حاليا. وكان الغزنوي ينظم الشعر في أول شبابه في مجال مدح السلاطين، إلا أنه ترك ذلك النمط من الحياة وانتخب حياة التصوف ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وراح ينتقد الحكام والسلاطين في أشعاره، وقد أدخل قوالب جديدة على الشعر الفارسي. ومن أبرز مؤلفاته حديقة الحقيقة الذي دون فيه أشعاره بقالب المثنوي والتي عكست أفكاره وأخلاقه العرفانية، ومن مؤلفاته الأخرى إلهي نامة ورسالة بلخ وطريق التحقيق. في 9 من شهر خرداد عام 1303 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من مايو أيار عام 1924 ميلادي، توفي في العاصمة طهران الطبيب واللغوي الإيراني الشهير الميرزا علي أكبر خان النفيسي. وقد درس النفيسي علوم الفلسفة والحكمة والطب في مدرسة دار الفنون العصرية بطهران، وقام النفيسي بترجمة العديد من الكتب العلمية في مجال الطب إلى اللغة الفارسية، بالإضافة إلى تأليفه لسلسلة من الكتب في مجال اللغة الفارسية، أبرزها قاموس نفيسي الخاص بالمفردات الفارسية في 5 مجلدات، وقضى فترة 25 عاما على تأليفه. وأخيرا وفي 30 من مايو أيار عام 1918 ميلادي، انتهت أحداث معركة مارن الكبرى بين القوات الألمانية من جهة وقوات الحلفاء المتمثلة بالقوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية المشتركة من جهة أخرى، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الأولى. وقد دارت رحى الحرب قرب نهر مارن بشمال شرقي فرنسا، واستمرت لمدة 5 أيام انتصرت فيها القوات الألمانية وتمكنت من أسري أكثر من 55,000 جندي من قوات الحلفاء. ورغم الانتصار الألماني، إلا أنها فشلت في تدمير الخطوط الدفاعية للحلفاء في مارن، وتسببت فيما بعد بانسحاب القوات الألمانية من تلك المنطقة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا غزة تصيحي فالجرح ينطق بالأهل، ملا من صوت أنين وبكاء وشجون. بالله رجوت دعوني أحكي بدمائي، فدعوني
ملت من صوت أنين وبكاء وشجون. بالله رجوت دعوني أحكي بدمائي،
فدعوني. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان معادلة الصراع ما بعد مسيرة الأعلام، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين الأحبة، والتي سنبدأها بفقرتنا من واحة الصبار. بعد هذه الفقرة سننتقل مع حضراتكم مستمعينا الأكارم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا البرنامج، وكذلك استضافة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ الدكتور طلال أبو ظريفة. بعد فقرتنا الحوارية مستمعينا مستمعاتنا، سنخصص وقتا في لقائنا هذا لفقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن ندعوكم لمتابعة لقائنا حتى النهاية إن شاء الله في هذا البرنامج، وننتقل في البداية مستمعين الأحبة لكي نستمع مع حضراتكم إلى فقرتنا من واحة الصبار، وسنكون مع الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحة.
واحة الصبار.
روائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض كاتب روائي ومسرحي، له 15 عملا أدبيا ما بين رواية ومسرحية ونقد، وأيضا هو باحث أكاديمي لعدد من الكتب البحثية في الصحافة والسياسة. يمتلك الروائي رؤية فنية أدبية عميقة تستمد قوتها من الواقع الفلسطيني وعمق الحياة اليومية التي نتعايش معها في ظل ظروف فرضت علينا. كان دائم البحث عن الحقيقة والإبداع وبعيدا عن التزييف للواقع. كان يحمل بيده ريشة ترسم وجه الأرض وعالما فلسطينيا ينبض بفكر وثقافة وفن تنبع من رحم الأرض والزيت والزيتون. التقينا بالكاتب والروائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض ليحدثنا عن واقع الرواية الفلسطينية، فكان هذا اللقاء. عند دكتور أحمد رفيق عوض، يعني بداية وبعد الترحيب، نود التساؤل حول واقعية الرواية الفلسطينية خصوصا في ظل اختيارك للرواية كاتجاه للكتابة الأدبية.
الرواية الفلسطينية حقيقة يعني متعددة جدا، خاصة بعد أوسلو. بعد أوسلو الرواية الفلسطينية تعددت مضامينها تماما واختلفت. من يعني كانت قبل أوسلو كانت الرواية الفلسطينية تعبر عن فلسطين بشكل مثالي جدا. الفلسطينيون شعب رائع، هم أبطال، الأرض ثائرة إلى آخره إلى آخره، والعدو معاناه ووصفاته إلى آخره. بعد 92 بعد أوسلو وتوقيع معاهدة السلام، الفلسطيني بدأ يبحث أكثر وبدأ يسأل أكثر وبدأ محرجا أكثر. فرأينا التعدد في مضامين الرواية وتعدد في أشكال الرواية، وبالتالي رأينا الفلسطينيون هم شعب عادي، ليس هناك أبطال، هناك انكسار، هناك تساؤلات، هناك بحث، هناك تأمل، هناك رواية السيرة، رواية البطل المنقوص المهزوز. يعني صارت الرواية أكثر، لم تعد واثقة جدا، صارت تسأل أسئلة كثيرة، لم تعد تقدم أجوبة، بدأ النقد الذاتي. في الماضي لم يكن هناك نقد ذاتي، الآن أصبح هناك نقد وتساؤل وتشكيك، ورأينا الخصم أو العدو يتحول إلى خصم والخصم يتحول إلى آخر. تغير كل شيء في بعد أوسلو. الرواية الفلسطينية تغيرت، هذا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ذلك في الرواية الفلسطينية خارج الضفة والقطاع، خارج فلسطين. أصبحت أيضا الرواية خارج فلسطين رواية متعددة بتعدد الأماكن، وبالتالي ليس هناك رواية فلسطينية واحدة، وليس هناك كاتب روائي فلسطيني واحد، هناك كتاب روائيون فلسطينيين مختلفون ورواية فلسطينية مختلفة. ليس هناك، لم يعد هناك رواية فلسطينية واحدة حتى ولو كان موضوعها فلسطين فقط.
هناك من يرى أن الرواية كما هو حال أدب المقاومة قد تأثرت بعد أوسلو والدخول في متاهة التسوية، ومدى اختلاط السياسة بالرواية على وجه التحديد؟
حتى أدب المقاومة هناك فرق، يعني أنا بعد أوسلو أدب المقاومة إلى حد كبير اختفى، لم تعد موضوع المقاومة، أصبح كما قلت أصبحت الرواية الفلسطينية رواية هوامش، رواية أسئلة، رواية تشكيك، رواية نقد، رواية جدل. لم تعد المقاومة، رواية المقاومة هي لم يعد هناك المقاومة بمعناه القديم الساذج الكلاسيكي اللي باللونين الأبيض والأسود. لا، بعد أوسلو الأمور اختلفت كليا، وأدعي أنا كتبت مقال ونشر بعدد من الصحف حول اختفاء رواية المقاومة، لأنه بعد أوسلو كما قلت يعني هناك كان في عهد التغيير للأولويات والأجندات، أصبحت مواضيع مثل الديمقراطية والتنمية وبناء المؤسسة والمحاسبة والمكاشفة والحوكمة إلى آخره، أصبحت هذه قضايا جديدة على الشعب الفلسطيني وعلى الكاتب الفلسطيني، وبالتالي اختلفت الأمور. وبالمناسبة عندما تكتب رواية أنت لا تبتعد عن السياسة، يعني الآن السؤال هو كيف تخرج ما تفكر به بالسياسة في ثوب أدبي جميل. هذا هو الموضوع، يعني السياسة دائما وراء كل شيء حقيقة، والرواية هي الساحة الخلفية للأدب، للفلسفة والسياسة والدين أيضا. وبالتالي الرواية عمل خطير جدا جدا، لأنه هو الذي يعني هي التركيبة العجيبة التي تخلط كل هذه الأشياء بشكل جمالي قابل للمرور وقابل للاستهلاك من الجمهور. ومن هنا خطورة الأدب، لأنه الأدب تأويلي، الأدب مجازي، وفيه كل شيء.
دكتور أحمد رفيق عوض، يعني هناك من يقول أن الرواية الفلسطينية دخلت متأخرة على خط الثورة الفلسطينية المعاصرة، لم تكن كحال مجالات شتى من الأدب الفلسطيني.
لا، مرة أخرى هذا يعني الإجابة على ذلك، هناك تاريخ، التاريخ الفلسطيني منذ مئة عام تقريبا حتى اليوم كانت الرواية الفلسطينية تعبر عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني بمعنى التحرير والاستقلال إلى آخره. وكانت الرواية تعبر عن ذلك جيدا، يعني عندما نأخذ روائيين كثر من الثلاثينات والأربعينات والخمسينات وحتى الثمانينات كان ذلك، كان هذه المعادلة الرواية المقاومة بعد الأوسلو اللي اختلفت الأمور جدا. وكما قلت يعني اختفت الرواية المقاومة، المقاومة اختفى بالمقاوم، واختفت البندقية وحلت محلها من مفاهيم جديدة وأشخاص جدد ورفائل جديدة. وبالتالي الرواية تحكي عادة واقعها، الفن ابن واقعه دائما وابدا. وبالتالي يعني عندما يكون هناك سيادة لشعار معين الفن يعبر عن ذلك، وعندما يختفي هذا الشعار ويحل محله شعار آخر الرواية تعبر عن ذلك، الفن يعبر عن ذلك. وهكذا فإن مسألة المقاومة وارتباط الرواية بالبندقية هي مسألة تاريخية أكثر منها مسألة مفروغ منها. يعني
نواصل الحديث حول الرواية الفلسطينية، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الروائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض، ونكمل معه الحديث حول واقع الرواية الفلسطينية ومستقبلها. نعم دكتور أحمد رفيق عوض، يعني على مدار تاريخ الرواية الفلسطينية هل من نقلة نوعية للرواية يمكن الحديث عنها؟
الرواية الفلسطينية مثل الرواية العربية، يعني هي جزء منها لا يتجزأ بالمرة. الرواية العربية الآن وصلت إلى برأيي أن رواية التسعينات التي نعيش فيها عمليا هي رواية المبتذل المهمش المعتم الطقوسي الإيروتيكي، تكسير اللغة، تكسير الشخصية، تكسير الزمان، تكسير المكان. الرواية الآن العربية والفلسطينية تعبير عام للتحطم، الحيرة، الاغتراب، تهشم البنى الاجتماعية، تهشم البنى الثقافية، قتل الآباء. وبالتالي هذه الرواية عمليا كثرت الجدل طبعا، وكثرت الأسئلة وتعددها، مهاجمة الدين، مهاجمة كل البنى اللي يسموها البطريركية كما يقال. هذا ما يميز الرواية العربية الآن، والرواية الفلسطينية هي واحد منها.
مسيرة طويلة للأدب الفلسطيني بما في ذلك الرواية، يعني كأحد الوجوه الأدبية، يعني لو أسعفنا التعبير هنا وتسألنا أين موقع القوة والضعف في هذه المسيرة الأدبية الفلسطينية؟
يعني المسألة ليست بالإنجازات والإخفاقات. الرواية الفلسطينية هي عمل أدبي فني، ولي يعني ليس بحساب الربح والخسارة المسألة. لذلك يعني ربما لم أفهم سؤالك جيدا، لأن العمل الفني ليس فيه إخفاق وإنجاز بقدر ما أنه الأدب هو تعبير عن حالة، تعبير، والحالة هذه حالة واقعية تاريخية فيها ما فيها، ولا نحاسب الأدب بطريقة الربح والخسارة بقدر ما نحاسبه على مدى جماليته أو كل جماليته.
أخيرا الروائي أحمد رفيق عوض، يعني نظرة مستقبلية لواقع الأدب الفلسطيني وتحديدا الرواية حيث أنت اتجهت للكتابة.
يعني أنا دائما متفائل جدا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك أعتقد أنه الرواية الفلسطينية كالحالة الفلسطينية كلما ارتقينا بالحالة الفلسطينية باتجاه الحرية والاستقلال كلما كانت الرواية تعبر عن ذلك، وكلما كان الواقع سيئا ومحتما وضبابيا فبالتالي الرواية ستعكس ذلك. المسألة هنا أنه كم هي الرواية جميلة رفيعة المستوى تعبر عن واقعها بطريقة رائعة ومن ثم تتجاوزه، هذا هو السؤال. ذلك يعني لا نقرأ الرواية كما نقرأ الواقع التاريخي، نقرأ الرواية بعينين غير عينين التي نقرأ بهما الواقع التاريخي. نذهب إلى الرواية من أجل الجمال والمتعة والفن، ولا نذهب إلى الرواية لنقرأ تقريرا سياسيا أو صحفيا، هذا هو المشكلة. لذلك أنا أحلم أن يكون هناك رواية فلسطينية تعبر عن الفلسطينيين وروحهم وثقافتهم ومكانهم الفريد ورغبتهم في المشاركة الفاعلة في العالم كله من أجل السلام والمحبة والاستقرار.
نعم، في الختام نتقدم بشكرنا الجزيل للرواية الدكتور أحمد رفيق عوض على هذا اللقاء وهذا التقديم الوافي لواقع الرواية الفلسطينية، وإلى أن نلتقي مجددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، معادلة الصراع ما بعد مسيرة الإعلام محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي أفرزته مسيرة الإعلام في القدس على مستوى معادلة الصراع؟ ماذا عن موقع القدس اليوم، وهل حسمت مسألة السيادة على المدينة المقدسة؟ وماذا عن توجه الفصائل الفلسطينية ما بعد مسيرة الأعلام؟ معادلة الصراع ما بعد مسيرة الأعلام محور حديثنا في هذا البرنامج. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. لم تعد مسيرة الأعلام التي اعتاد العدو تنفيذها في كل عام لمناسبة احتلال القدس وإعلان توحيدها في عام 1967 مجرد حديث تقليدي يمر بشكل عابر على المستويين السياسي وكذلك الإعلامي، ولم يعد في مستطاع الكيان الادعاء بأنه يمارس هذا الإجراء من موقع الشعور بالتفوق وفي ظل إحساس بفائض الأمن. المستجد الأبرز الذي شهدته فلسطين والمنطقة أن الصهاينة باتوا يمارسون طقوسهم وعيونهم شاخصة في اتجاه الشر الآتي من الشمال. مع هذا فإن رأس الحرب في الاشتباك المتواصل في هذه المرحلة هو المناضل الفلسطيني الذي يتصدى بقبضاته للمستوطنين في أحياء القدس التي تحولت هي الأخرى إلى ساحة نضال تؤكد يوما بعد آخر تغير المعادلات لمصلحة فلسطين. ولا يقتصر هذا التوصيف على كونه استقراء للواقع، بل هو ما يؤكده نحو 73 من المستوطنين ممن رأوا أن البلدة القديمة والقدس الشرقية تحولت إلى مكان غير آمن أو غير آمن بالمرة وفق استطلاعات للرأي. الزميل علي بردي والتقرير التالي.
لم تكن سوى ساعات، طالت أم قصرت وضاقت عليهم هذه الباحات أم رحبت، ليس عليهم بعد ذلك سوى أن ينصرفوا. من باب العمود إلى باب الجديد إلى حائط البراق إلى كل الأقصى كانوا كالهوامش يمرون بين الجدران، وبعدها ليس عليهم سوى أن ينصرفوا. هم أشبه بالهوامش التي تلوث قليلا الهواء والأرجاء بالصياح والشتائم، وسرعان ما يعود هذا النص المتين في الأقصى ليأخذ لونه المقدسي العتيق ولو بعكاز امرأة مؤمنة تطرد عن بيت الله جنود الصهاينة. وفوق أعلامهم وإن كثرت رفرف علم فلسطين، علم واحد كفيل بأن يستفز مسيرة من آلاف الأعلام، تماما مثل ما تستفز الحقيقة صناع الأكاذيب والخزعبلات. لم يمر المشهد في الأقصى دون أن يسجل المقدسيون بطولاتهم الذين واجهوا فرادى قطعان المستوطنين الذين لم يتوانوا عن الاعتداء على النساء. في المحصلة هي محض ساعات حسبها الصهاينة في حكومة الاحتلال بعدد الأنفس، فالمقاومة في كل مكان كانت ترصد وترقب عن كامل تصميم واقتدار، ويدها قابضة على المشهد بما حمل وبما احتمل. وفي المحصلة ساعات كانت أشبه بوقت عابر مثل أوقات المنصرفين الذين لا يتركون خلفهم سوى الخيبة.
نشكر الزميل علي بردي على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، وعن مسار المواجهة مع الاحتلال ما بعد مسيرة الأعلام في القدس. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دكتور طلال أبو ظريفة. أرحب بكم سيدي الكريم وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء. حياكم الله. رعاك الباري دكتور طلال. ما الذي أفرزته مسيرة الأعلام على مستوى معادلة الصراع؟
مسيرة الأعلام بكل ما تحمل من تجولات سياسية حاول الاحتلال الإسرائيلي من خلالها أن يثبت أن السيادة الفعلية على مدينة القدس هي بدولة الكيان الصهيوني، لكن استبسال جنبية الشعب منها وتصديها في باحات المسجد الحقصة وفي مدينة القدس بشكل عام أفشل ما كان يخطط له الاحتلال الإسرائيلي، وأثبت أمام الجميع بأن شعبنا الفلسطيني متمسك بالسيادة على مدينة القدس لم يسمح للاحتلال المزعوم بمحاولات إخفاء صابع سياسي وشرعي على مدينة القدس على طريق إسرائيل وتحويلها عاصمة لدولة الكيان الصهيوني. فكان هذا الاستفسار بمدلولاته السياسية يبرز ويؤكد أن شعبنا ماضي بنضاله حتى تحقيق أهدافه وبالقلب منها القدس عاصمة لدولة الكيان.
نعم، هل نجح العدو بتثبيت السيادة على المدينة المقدسة دكتور؟
جماهير شعبنا والمرابطين وباحات المسجد الأقصى والمقاومة في الموقف الذي اتخذته في إطار الدعم والإسناد لشعبنا الفلسطيني وتوحد شعبنا الفلسطيني في كل الأماكن بالخروج بمسيرات حاملا للعلم الفلسطيني ورفع العلم في باحات المسجد الأقصى، تب جميعها كلها حدثت إلى خطوة واحدة عنوان الشاب ما كان يسمح إليه الاحتلال، و قد أبرزت أن الاحتلال الإسرائيلي لم ولم يتمكن في لحظة ما من حرب سياسي، وأبرزت أن السيادة وأن القدس جزء من دولة جزء من الأراضي الفلسطينية، خاصة وأن إسرائيل أرادت أن تعزز من موقع ومكانة هذا اليوم باعتبار إسرائيل تعتبر هذا التاريخ هو التاريخ الذي ضم فيه الشطر الشرقي والغربي من مدينة القدس لدولة الاحتلال. فجاء هذا الرد ليفشل هذه الخطوة لبرهن لن تستطيع إسرائيل مهما طال الزمن أن تفرض سيادتها على مدينة القدس.
نعم، وماذا عن غياب المقاومة في الرد على المسيرة دكتور؟
المقاومة الفلسطينية بصراحة بين السقف الذي رفعته وبين توقعات شعبنا الفلسطيني هناك مسافة وهناك مساحة، ولهذا مطلوب من الغرفة المشتركة إعادة تقييم يعني الأداء خلال هذه المعركة الأخيرة، والابتعاد عن رفع السقوف إلا عندما تتأكد أن الخطوة العملية قابلة للتحقيق. ولهذا الكثير من أبناء شعبنا الفلسطيني صدم بهذا الموقف للمقاومة التي بنت يعني موقفها على أن شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس يقوم بالواجب ضد الضفة الغربية، وبالتالي لا نريد أن نعطي للاحتلال ورقة رابحة يريد من خلالها حرب الأنظار عما يجري في مدينة القدس. وإن كان هذا بالتوجه السياسي دقيق، لكن كان مطلوب من المقاومة خطوات جادة ترتقي لجهة يعني التكامل انطلاقا من المعادلة التي حققناها وحددناها في معركة سيف القدس والذي حاول الاحتلال كسرها، وهي معادلة يعني عدم السماح للاحتلال بالاستقرار بالمدينة ووحدة الشعب والقضية، لأن غزة جزء من المشروع وفي قلب المشروع. كان لابد لهذه المعادلة أن نحافظ عليها، وكان لابد أن تكون للمقاومة كلمة في هذا الصيام.
نعم، وهل من توقعات للأيام القادمة أو المقبلة في ظل ما يمارسه الاحتلال ومستوطنوه على الأرض؟
بالتأكيد يعني ممارسات الاحتلال لا تتوقف عند تاريخ 29 أيار أو مصير الإعلام، إجراءاته في مدينة القدس يومية ولا زال هناك اعتداءات يومية. قبل قليل هناك اعتداءات في أكثر من منطقة في مدينة القدس، وهذا من شأنه أن في لحظة زمنية ما أن يفتح يعني على أبواب الصراع على مصراعيها، وبالتالي مطلوب أن لا نجعل من المقاومة الفلسطينية لا موسمية ولا ردات فعل، وإنما هي نهج ووسيلة من وسائل النضال الوطني الفلسطيني القادرة على رفع كلفة الاحتلال الإسرائيلي والتي تجبره على وقف كل ممارساته. وبالتالي أنا على يقين أن الأيام القادمة ستحمل في ثناياها ما يجعل الكل الوطن الفلسطيني ينخرط في الميدان في مواجهة إجراءات الاحتلال بأدوات وأشكال مختلفة من بينها المقاومة البشرية.
نعم، وعلى أي أرضية ترتكز المقاومة اليوم في معركتها مع العدو؟
يعني ترتكز المقاومة على مسألتين. المسألة الأولى هي الحاضنة الشعبية التي تشكل السياج الحامي للمقاومة، والتي يعني تعتقد بأنها عن قناعة بأنها وسيلة رئيسية في يعني مواجهة الاحتلال. والثانية قوى المقاومة الإقليمية بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله بما يقدمون للمقاومة الفلسطينية من خبرات وتقنيات وإمكانيات، وبنت عليها المقاومة وطورت من إمكانياتها وقدراتها في مواجهة طرفان الاحتلال الإسرائيلي. فالآن إذن على عاملين، العامل الذاتي وبعد الشعبي، والعامل الثاني هي قوى المقاومة والمنظومة الإقليمية التي لا زالت مؤمنة بعدالة القضية وتعتبر إسرائيل عدو.
نعم، الدكتور طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
شكرا لكم.
أهلا بكم.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك، أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى خلوك، ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، والذي يقدم لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا معادلة الصراع ما بعد مسيرة الإعلام. أدعوكم مستمعينا الكرام لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا على الرقم التالي 00989215489950، ولمتابعة المزيد من التفاصيل في الشؤون الفلسطينية المختلفة وما مر إلينا في لقاءاتنا فلسطين اليوم بإمكانكم الاستماع إليها عبر موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.net. أما الآن أدعوكم أيها الأكارم لأن ننتقل مع حضراتكم لنتوقف عند فقرة أخرى من فقرات لقائنا الإنتاجية. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
كان الشهيد البطل جمال علي إسماعيل كما كل الشهداء محبا للمقاومة ومواجهة الاحتلال، كيف لا وهو يرقب انتهاكات الاحتلال الصهيوني وممارساته القمعية ضد أبناء شعبه، وهو ما ترك أثرا واضحا في حياته دفعه نحو تحديد خياره في المواجهة لردع العدوان. ولد الشهيد البطل في مخيم البريج وسط قطاع غزة بتاريخ 23 من أيلول سبتمبر من العام 1980 ميلادي لأسرة محافظة ومتدينة. وكما تقول والدة الشهيد الحجة أم أحمد، فقد كان الشهيد متحمسا للدفاع عن قضايا شعبه ووطنه، وبقي كذلك إلى أن رسخ هذا الحماس واقعا على الأرض من خلال العملية الاستشهادية التي نفذها. نرحب بوالدة الشهيد الحاجة أم أحمد لتحدثنا عن صفحة جديدة من صفحات العز والفخار.
الله جمال، الله يرضى عليه ويرحمه ويجعل مثواه الجنة. كان الحمد لله من الشباب المسلم المتحمس للدفاع عن قضية بلده ووطنه، وكان يعني الله يرضى عليه يشجع أي عمليات استشهادية ضد الاحتلال.
نعم حاج محمد، يعني أريد تحدثينا عن ميلاد جمال، في أي مدينة ولد، عن علاقاته مع أهل بيته ومع الناس.
جمال ولد في 23/9/1980 في معسكر البريج، ولما صار عمره 6 سنين دخل المدرسة الابتدائية ودخل للمرحلة الإعدادية. في 96 خلص الإعدادية ودخل اللهم صل على سيدنا محمد معهد التدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة، قعد فيه 2 سنين، اتخرج منه في 98. وكان يعني من طموحاته وهواياته دائما يعني كان يمارس ألعاب الكرة والأثقال، والحمد لله. واللي أهم من كل شيء كان مواظب على الصلاة والصوم الحمد المولى يعني. وهو في الإعدادية كان دائما كل يوم في طابور الصباح يقرأ القرآن، يعني الحمد لله يرتل كتاب الله دائما. نعم. هنا بعد ما تخرج من وكالة وتشغيل غوث اللاجئين بدك الصراحة اشتغل في شركة مجاولات، قعد فيها 4 سنين. في خلال الفترة هذه يعني هو كان يقوم بأعمال ولكن احنا ما نعرفش عنه اي شيء.
نعم.
صراحة يعني. والحمد لله وربنا ارزقه الشهادة واكرمه في 17 رمضان 22/11 سنة 2002.
نعم حجي، يعني بالتأكيد هناك يعني شيء أو مواقف معينة دفعت جمال للمواجهة مع الاحتلال.
طبعا طبعا يما، أول شيء الاحتلال، بعدين يعني المؤاخذة، التفكير والحصار والوضع اللي الناس كانت عايشة فيه، الوضع اللي الناس كانت عايشة فيه، يعني وضعنا إحنا الحمد لله لا نحسد عليه. ربنا يعني الحمد لله هذا بلاء من رب العالمين، ربنا يعني حبانا فيه واختارنا فيه عشان نشوفنا يعني نصبر ولا يعني ما نصبرش، ولكن الحمد لله احنا صابرين، فهي اللي دفع جمال للحاجة هذه. بعدين جمال الله يرحمه كان يشجع الشباب المسلم على الجهاد والكفاح وتحرير الأقصى، يعني تصور كان يفرح لأي عملية استشهادية ناجحة تصير من أي الفصائل.
كيف صارت العملية؟
العملية سيدي شفارت، طلع من بعد طبعا ما أفطر وصلى العشاء وتروح طالع من مطعم السمات عندنا من قطاع غزة،
نعم،
عشان بحر غزة،
نعم،
رايح على مستوطنة دبيب، صليت على النبي طبعا متأذين طارق هو واللي معه الله يرحمه سميح المصري الله يرحمهم جميعا. صارت العملية تفجير يعني عبوة حوالي 150 كيلو جرام في قارب صيد،
نعم،
والحمد لله الحمد لله عمليته ناجحة والله العظيم. في ناس بحكي انه مش اقل من 17 كلب من كلاب الصهاينة اذا رايحين في العملية هذه، ولكن هم الخنازير قالوا 4 اللي ماتوا. ثاني يوم حكوا انه 4 ماتوا في حادث سير، كويس
كعادتهم يعني.
طبعا بدهم يعني يداروا. والله يما انه عندي احساس انه جمال راح يستشهد، من حمد المولى ربنا نزل السكينة على قلبي وزغرتت، صليت ركعتين لله تعالى والحمد لله، يعني ربنا صبرني والله ألهمنا الصبر والسلوان.
لم يكن استشهاد جمال بالأمر المفاجئ رغم تكتمه على كل ما يقوم به من أعمال، إلا أن ما يعيشه الشعب الفلسطيني عموما من معاناة دائمة ومستمرة بفعل الاحتلال حتما ستجد لدى الشباب الفلسطيني الفرصة للمواجهة والرد على هذا الاحتلال. وهكذا كان الشهيد البطل جمال إسماعيل.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد رائد الغنام، هنيئا لك الشهادة يا رائد.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نقترب شيء فشيء إلى نهاية لقائنا هذا. نشكر جزيل الشكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور طلال أبو ظريفة الذي حضر معنا عبر الهاتف في هذا البرنامج وتحدث إلينا عن معادلة الصراع ما بعد مسيرة الأعلام، وقد أشار إلى أنه هذه المسيرة مسيرة الأعلام التي اعتاد العدو تنفيذها في كل عام لمناسبة احتلال القدس وإعلان توحيد في عام 67 هي مجرد حدث تقليدي لا يمكن أن يمر بشكل عابر على المستويين السياسي وكذلك الإعلامي، ولم يعد في مستطاع الكيان الادعاء بأنه يمارس هذا الإجراء من موقع الشعور بالتفوق وفي ظل إحساس بفائض الأمن نظرا لما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. المستجد الأبرز الذي شهدته فلسطين والمنطقة أن الصهاينة باتوا يمارسون هذه الطقوس، والعيون تكون شاخصة في اتجاهات عدة وما يأتي من هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبطبيعة الحال أن العدو الصهيوني يرى أن رأس الحرب في الاشتباك المتواصل في هذه المرحلة هو المناضل الفلسطيني الذي يتصدى بقبضاته للمستوطنين في أحياء القدس التي تحولت هي الأخرى إلى ساحة نضال تؤكد يوما بعد آخر تغير المعادلات لمصلحة فلسطين. ألف شكر وتحية للأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
يا شعب فلسطين الدم وحدة أهل وحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم وحدة أهل وحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك أبدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك أبدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل وحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. يا شعبي مشوارك واصل، ضلك صاوم ضلك ناضل، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعبي فلسطين الدم.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.